إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المقررات الثابتة لدى أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اتخاذ أهل كل علم مصطلحات خاصة بعلمهم أمر لا نزاع فيه ولا خلاف حوله، غير أن التداخل بين مصطلحات العلوم المختلفة يطرأ في كثير من الأحايين، بل قد يحدث أن تختلف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين. فأما التداخل فمثاله لفظ الشيخان، يطلقه المؤرخون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويطلقه المحدثون على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وأما اختلاف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين فمثاله لفظ الكراهة، وبسبب هذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الشرعي الواحد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به الآخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الأئمة. قال الإمام أحمد: في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى. وقال أبو حنيفة وصاحبه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم قد ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك، وهو الغل، وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا. وقد قال الإمام مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام. فمنها أن مالك نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى قوله ولا تقربوا الزنا، إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم، إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فذكر الله رب العالمين كبائر الإثم، ثم ذكر بعقب ذلك كل ذلك، فالإشارة إلى ما مر ذكره من المحرمات. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه في كلام الله تبارك وتعالى هنا إنما هو التحريم بلا خلاف. السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. وهذا التداخل في الاصطلاح والاختلاف حول مدلول اللفظ الواحد وقع للفظ السنة على ما يظهر من تعريفها إن شاء الله تعالى. ذكر صاحب القاموس للسنة المعاني الآتية: الوجه أو حره أو دائرته أو الصورة أو الجبهة والجبينان والسيرة والطريقة وتمر بالمدينة. فكل ذلك يقال له سنة. وتعريف السنة بالسيرة والطريقة وما يعنينا من هذه المعاني اللغوية، وذلك للمناسبة بينه وبين معنى السنة الشرعي. فالسيرة كما في القاموس المحيط السنة الطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مفردات الراغب هي طريقته التي كان يتحراها. قال ابن منظور: السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الذهلي: فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وسننتها سنا واستننتها سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. الحديث يريد من عملها ليقتدى به فيها. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه. قال نصيب: كأني سننت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيها الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع إنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. وتتبع بعض أهل العلم وجوه اشتقاق لفظة السنة، وفي تتبعه استجلاء لوجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وهذا مهم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرآن عربي مبين، وكانت اللغة العربية مستقرة قد بلغت أوجها ومنتهى ازدهارها ومبلغ سلامتها وتخلصها مما يشوبها. ونزل القرآن بلغة العرب فاستعمل ألفاظا في معان شرعية، وكانت تلك الألفاظ قبل مستعملة في لسان العرب. ولكن لما نقلت تلك الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية لم تفقد كل علاقة بينها وبين المعنى اللغوي، بل دائما تجد مناسبة ما، ولا تفهم المعنى الشرعي فهما صحيحا حتى تحيط بالعلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. السنة هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع. وفي اشتقاق هذه اللفظة وجوه: أحدها أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه. السن الصب للماء، والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب، فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد، والسنة فعلة بمعنى مفعول. فهذا وجه من وجوه الاشتقاء. وجه ثان أن تكون من سننت النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن، فالفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة على معنى أنه مسنون. الوجه الثالث من وجوه الاشتقاء أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن الرعية، والفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي سنة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته. هذا هو ما يقوله بعض أهل اللغة في اشتقاق اللفظة. نقلت هذه اللفظة من المعنى اللغوي الذي كانت مستعملة به بين العرب إلى معنى شرعي. معنى السنة في لسان أهل الشرع اختلف العلماء في بيانها في الاصطلاح، ولا ضير من هذا الاختلاف بحال، لأن مرده إلى اختلاف الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم. فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك المنقول حكما شرعيا أم لم يثبت. فالمحدثون إنما يلتفتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة والإمام الهادي، فنقلوا كل شيء حتى ولو لم يثبت ذلك حكما شرعيا، لأنك خبير بأن نقل وصف النبي البشير صلى الله عليه وآله وسلم لا يترتب عليه منك اتباع. يعني إذا وصف لك لون بشرته صلى الله عليه وآله وسلم فلا حيلة لك في اتباع ذلك، كل خلقه الله على ما خلقه عليه، وكذلك ما كان من شعره ومن عينيه وما بين منكبيه إلى غير ذلك من وصف خلقته. ومع ذلك فكما سيأتي إن شاء الله في تعريف السنة عند أهل الحديث أنهم يثبتون ما تعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أننا إذا عرفنا وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ازددنا محبة له، لأن الله تبارك وتعالى أكمل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رآه الصحابة رضوان الله عليه، وليس ذلك من محبتهم له، فإن عين الرضا عن كل عيب كليلة، ليس كذلك، ولكن لأنهم وصفوا الحقيقة الواقعة بالفعل. فكان قائلهم يقول: نظرت في ليلة مقمرة، يعني في ليلة البدر، إلى القمر في السماء، ثم نظرت إلى وجه رسول الله، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من البدر صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله تبارك وتعالى خلقه كما حسن خلقه. وكانت عائشة رضي الله عنها ربما تقول له: لأنت أولى يا رسول الله من الممدوح بقول القائل: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والحق أن هذا البيت لو أنه مدح به رسول الله أو وصف به لم يكن متضمنا مدحا: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، لأنه لا شك أن اختيار الله تبارك وتعالى له أفضل من اختياره لنفسه. فهو لو اختار أن يخلق كما يشاء ما كان على الهيئة التي اختارها له الله، فاختار أعدلها وأجملها وأكملها صلى الله وسلم وبارك عليه. فأهل الحديث وأصحاب السنن إنما يعرفون السنة ويدخلون في التعريف هذا، مع أنه لا يترتب عليه حكم شرعي. علماء الأصول بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقرر. علماء الفقه بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. السنة في اصطلاح الأصوليين قد تطلق على ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا أي في مباحث الأصول. ويدخل في ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره. فعند الأصوليين تطلق السنة على ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز، ويدخل في الأفعال التقرير لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل على المختار. فإذا أردنا تعريف السنة التي عقدت لها كتب الأصول فهي الشيء الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز. قال الشوكاني رحمه الله: السنة في اصطلاح أهل الشرع هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وجمهور الأصوليين على هذا هو أن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. وأدخل الشاطبي في مدلول السنة عند الأصوليين ما عمل عليه الصحابة رضي الله عنهم فقال: ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسب ما اقتضاه النظر المصلحي عندهم. فهذا بإجمال تعريف السنة عند الأصوليين. وأما السنة في اصطلاح الفقهاء فقد قال الشوكاني: أما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة. فعلماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. فالسنة في اصطلاح الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. وأما السنة في اصطلاح المحدثين فهي أعم منها عند الفقهاء والأصوليين، حيث يدخل فيها عند المحدثين ما يصلح دليلا لحكم شرعي وهو ما يتوقف عنده الأصولي وما لا يصلح، ويدخل فيها ما يقابل الواجب وهو ما يعني الفقيه، ويدخل فيها الواجب نفسه. قال الشوكاني: وتطلق السنة بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث. وخلاصة تعريف السنة عند المحدثين أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدها. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي. فعند اللغويين كما هو عند أهل السنة من أصحاب الحديث، معنى السنة وتعريفها وحدها أشمل وأعم. وجمع العلامة عبد الرحمن بن يحيى اليماني تعريف السنة اللغوية الشرعية في خلاصة موجزة، حيث رد على أبي ريا توهمه أنه لا علاقة للأحاديث بالسنة الحقيقية. فقال اليماني رحمه الله: تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين. الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنه ما في صحيح مسلم في قصة الذي تصدق بصرة فتبعه الناس فتصدقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل به. الحديث عند مسلم في الصحيح كما مر. فهذا وجه. وأما الوجه الثاني فالسيرة العامة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. هذا وكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني. مدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة، فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. إذا عرفنا هذا عرفنا أن السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان السلف ليست هي التي حددها واصطلح عليها الخلف. فالسنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم تعني طريقته التي جاء بها ومنهاجه مما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، فتشمل الدين كله. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، فإنما يعني طريقته التي كان عليه ودعا إليه، وما كان عليه الخلفاء الراشدون وهم المتبعون للنبي حقا من الطريقة والسيرة والسريرة، وما كان من حياتهم فكل ذلك طريقتهم وكل ذلك سنتهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي ما اصطلح عليه المتأخرون من الفقهاء، لأنه اصطلحوا على أنها في مقابل الواجب أو الفرض، اصطلحوا على أنها المندوب الذي إذا أتى به المرء أثيب وإذا لم يأتي به لا يعاقب، كما صنعوا مع المكروه، فإن المكروه في الغالب الأعم في القرآن، وكذلك في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في كلام الأئمة، لأنهم كانوا يطلقون على الحرام المكروه، كما مر ذكر ذلك لما سئل الإمام أحمد عن الذبح للكنيسة وللكوكب إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا يماري أحد في أنها شرك بالله العلي العظيم. بل الذبح للكنيسة وللكوكب وما أشبه شرك أكبر، ومع ذلك لما سئل عن ذلك قال: أكرهه، ومذهبه تحريمه، بل استدل بالآيات على تحريمه وهو كذلك عنده، ولكنه كان يتورع كشأن الآئمة. وربما أتى بعده لما استقر الاصطلاح عند المتأخرين من أراد أن يحاكم المتقدمين إلى مصطلح ما اصطلح عليه الناس بعدهم، كما في لفظ المكروه. المكروه في لسان هؤلاء الأئمة وكلمة أكرهه تعني التحريم، فشنعوا على الأئمة بذلك، كما شنعوا على الإمام الكبير الشافعي رحمه الله تعالى وقالوا إنه يبيح نكاح البنت، لأن الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن نكاح البنت من ماء الزنا فقال أكرهه، ومذهبه التحريم، فأخذوا الكراهة على مصطلح المتأخرين وقالوا لا يقول بتحريم البنت، وقد رفع الله تبارك وتعالى عن ذلك وهو أجل منصبا في دين الله من أن يقول بذلك، ومذهبه تحريمه. فتحرير المصطلحات من الأمور المهمة، ينبغي علينا أن نجتهد في تحرير المصطلحات، لا مشحة في الاصطلاح. قد يصطلح المصنف لكتاب حديثي أو كتاب فقهي على اصطلاح بذاته لا مشاحة في ذلك ولا تثريب عليه إذا كان قد بين، يعني يقول في خطبة كتابه: أردت بكذا كذا، كما صنع الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه خالف ما هو معهود عند المحدثين ولكنه بين ما خالف فيه. فالجماعة عندهم هم الشيخان وأصحاب السنن البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أخرج ابن ماجه أدخل مالكا وقال هؤلاء هم الجماعة، لا بأس، ولكن بين لنا ذلك حتى إذا ما قرأناه في الكتاب فهمنا المراد. فلفظ السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند المتقدمين من علمائنا الصالحين يشمل الدين كله. لذلك لا تستشكل قول البربهاري الإمام رحمه الله تعالى في شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة الإسلام. فيقول قائل: كيف جعل السنة هي الإسلام؟ هو ينطق بلسان السلف، يقول السنة فيما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بما وراء ذلك من المنهاج وبكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السنة الإسلام، والإسلام هو السنة كما قال. إذا لم تحرر تلك المصطلحات وإذا لم نفهم الأمور على حقائقها يقع خلط كبير. وقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره في آيات كثيرة. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، وهي كالأدلة على وجوب اتباع كتاب الله تعالى والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمان، من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به، وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. إذا أطعت الرسول كنت طائعا لله رب العالمين، إذا أطعت في السنة كنت طائعا في القرآن، لأن الله أمرت بطاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا أطعت كنت طائعا لربك فيما أمرك به من هذه الآيات التي أنزلها في كتابه العزيز. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيه، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. لأنه قد يقول قائل في زمن العجائب إن الخطاب إنما توجه لمن كان حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أمر مضى وانقضى، كما يقولون الآن فيما تعلق بالحدود، يقولون ليس في الإسلام قطع يد ولا جلد ظهر، وليس في الإسلام قصاص، هذه أمور وحشية كما يقولون، وإنما كانت هذه الأمور لأولئك المتقدمين، بل غالى بعضهم فقال إنه لا يحتاج للوضوء لكل صلاة، وقال إن الوضوء إنما شرع لأن أولئك القوم الذين نزل القرآن في عصرهم ما كانوا يجدون الماء ولا يتيسر لهم كما هو عندنا. وأما هذا فأقول إنه يقوم أول ما يقوم يغسل وجهه، ثم ربما غسل وجهه في اليوم مرات وهو يتعاهد نظافته، فلا حاجة له بالوضوء، وكأن الوضوء نزل للنظافة، فقصر العلة والحكمة على ذلك. وهذا عجيب، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالتيمم وفيه استعمال التراب مسحا للوجه بالكفين مع مسح الكفين بعضهما ببعض، فماذا يقول في هذا إذا كانت الحكمة هي مجرد أن يغسل المرء وجهه وأن يغسل يديه؟ وأيضا يقصرون الحكمة في الصلاة على أداء تمارين رياضية من أجل الصحة العامة، فيقول إنه مشترك في نادي كذا وهو يمارس الرياضة فلا يحتاج إلى الصلاة. الله المستعان، كما قال المتقدمون من أسلافهم من الخرافيين وغيرهم إن الله تبارك وتعالى نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ونهى عن هذه الأمور من أجل تزكية النفس، ونفسه مزكاه فبلغ مرتبة تسقط عنه فيها الفرائض. وقد أنصف فإن الفرائض تسقط عن ناقص الأهلية وعن المجنون، فدل على نفس. وليس الأمر كذلك، الأمور التعبدية غير معقولة المعنى.
الأمور التعبدية غير معقولة المعنى، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهر. المرء لا يمشي على ظاهر رجليه، وإنما يمشي على باطنهما، فإذا أراد أن يمسح على الخفين مسح الظاهر أو الباطن؟ يمسح الظاهر. فيقول الإمام علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما. وكانوا لا يعللون فيما يتعلق بالأمور العبادية، لا يعللون. لما جاءت معاذة العدوية فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: يا أم المؤمنين، لماذا تؤمر المرأة إذا حاضت فطهرت بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فعللت بالأمر نفسه، العلة أن الله أمر بذلك. ما الحكمة؟ ما الحكمة في أن الصلوات خمس؟ أعني المفروضات. الحكمة في ذلك أن الذي أمر بها هو الحكيم. لماذا كان الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والصبح ركعتين؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ لأن الله أمر بذلك وكفى بها حكمة. فكانوا لا يعللون بشيء فوق ذلك. وإن عرفت حكمة فهذا خير على خير. أما محاولة التعمق من أجل معرفة الحكم فيما يتعلق بالأمور العبادية وهي غير معقولة المعنى، فهذا لم يكن من هدي السلف الصالحين. ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الحديث صححه الألباني وغيره، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبه، ويقول لهم: رب مبلغ أوعى من سامع. إذن الخطاب ليس موجها إلى من سمعه، ولكن إلى من سمعه ومن وراءه، حتى يرث الله الأرض وما ومن عليه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن يسمعه. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغت، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغه. فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه صلى الله عليه وسلم، وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الثابتة. حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته القولية وسنته الفعلية وسنته التقريرية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها ومقبولها من مردودها. تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاما من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقا لما دل عليه قول رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته، كما قال ميمون بن مهران رحمه الله، وقال وكيع: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز أبدا أن يقدم المرء بين يدي الله ورسوله. أخرج البخاري في مواضع عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، يعني أنا قلت أمر القعقاع، تقول أنت أمر الأقرع بن حابس، ما أردت إلا خلافي. يقول الصديق للفاروق رضي الله عنهما، قال عمر: ما أردت خلافه. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي رواية عند البخاري قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبي بكر. كان عمر إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كأخي السرار، كأنما يسر إليه بسر، فيقول: ارفع صوتك حتى يستفهمه، لا يسمعه حتى يستفهمه. لماذا؟ خوفا من هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في رواية خرجها ابن مردوية كما في الفتح والهروي في ذم الكلام أن أبا بكر قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسوغ لأحد ولا يحل أن يأتيه عنه أمر أو نهي ثم يتوقف فيه، لا يجوز. وهذا إجماع أهل العلم، إجماع الأمة على أنه لا يحل لأحد. بلغه حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعمل به إلا إذا منعه عنه عذر. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمة رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كهي في حياته، فلا يجوز لك أن ترفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب وهو ابن أبي تميمة، فسمع لغطا، فقال: ما هذا اللغط؟ أو ما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ حتى في مجالس التحديث لا يرتفع صوت. لما؟ لأن الذي يسمع هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الصوت عنده كرفع الصوت عليه حيا. وإذا لم نتأدب معه فمع من نتأدب؟ صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير. فأمره بالمعروف: ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دله على الفضل فلم يقبل فأرجعه إلى العدل. قال: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. هذا فضل. فلما اعترض الأنصاري وقال كلمة كبيرة: أن كان ابن عمتك، وهو لا يحابي صلى الله عليه وسلم أحد، بل قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشاها رضي الله عنها أن تفعل. ويبقى هنا أن تتأمل في هذا الحديث الذي كان سببا للنزول، فإن الذي وقع فيه الخلاف ونزلت الآية بسببه كان أمرا دنيويا، اختلاف على سقي أرض، على قسمة ماء، فهذا أمر دنيوي. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذي شجر بينهم ونزلت الآية بسببه وما كان سببا للنزول فهو يدخل دخولا أوليا فيما دلت عليه الآية، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكيف في الأمور الشرعية؟ وكيف يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأحاديث في هذا كثيرة، ومنها ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال علقمة: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، أي لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي. وكانوا يبدأون كما تعلمون بأنفسهم ما استطاعوا. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يغفر لنا أجمعين. لا يسوغ لأحد بحال أن يخالف رسول الله. من خالف النبي هلك صلى الله عليه وآله وسلم. من خالف النبي صلى الله عليه وسلم خاض وخسر، لأن الفلاح في اتباعه والنجاة صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الغاية وحددها لم يترك وسيلة الوصول إليها لأهوائنا وآرائنا، فالذي ضبط الغاية ضبط الوسيلة، فلا بد أن تكون الوسيلة منضبطة كالغاية سواء بسواء. مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله أن الوسائل لها حكم المقاصد. قال: فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، إلى آخر ما قال. والشيخ رحمه الله تعالى لا يريد الإطلاق، بمعنى أن يتوسل الإنسان بأي وسيلة إلى غاية مشروعة متفق على مشروعيتها، فيتخذ الإنسان أي وسيلة ولو كانت محرمة. حاشاه، بل هو أكثر الناس نهيا عن ذلك رحمه الله. فلا بد من ضبط الوسيلة، كما أنه لا يمكن لأحد بحال من الأحوال أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين، فلا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. يدل على ذلك ما أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: أنبأنا عمر بن يحيى، قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه، قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. تأمل كيف تشتبه البدعة الإضافية على مثل أبي موسى الأشعري. فقال: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، لأن البدعة الإضافية لها شائبتان، تمت بسبب إلى السنة وبسبب إلى البدعة، وقد تكون غامضة جدا، حتى إن هذه البدعة التي سيأتي ذكرها اشتبهت على مثل أبي موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، يعني لم يكن في الصدر الأول، لم يكن مما عهدناه، ولم أرى والحمد لله إلا خير. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت له؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قد يقف المرء هاهنا سائلا، قوم تجمعوا في السحر الأعلى ينتظرون صلاة الغداء في بيت من بيوت الله، يسبحون ويكبرون ويهللون، فما هذا التجبيه؟ هذا من الحبر الجليل ابن مسعود، وهو أدرى بخطورة البدع على أمة محمد، لذلك يقول: إنكم والذي نفسي بيده لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. هو يريد الخير، الغاية مضبوطة، ولكن الوسيلة غير مشروعة، فكم من مريد للخير لن يصيبه. كلهم يريدون الخير، كلهم يقولون نريد تطبيق الشريعة، أين الوسيلة؟ فيما أتى من الغرب والشرق ومن زبالات الأفهام وقمامات الأمم، فوسيلة غير مشروعة لغاية مشروعة لا توصل أبدا إلى الغاية. وهذا هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: وكم من مريد للخير لن يصيب. ثم انظر ما يكون بعد من آثار البدعة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة راوي الحديث: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، فكانوا خوارج ولكن لا تعلمون. ولم يشتبه أمرهم على الحبر بن مسعود، قال: أما والله أنا أراك أعرفكم. قال: وهم الله ما أدري لعل أكبرهم منكم، سماهم في وجوههم. قال: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. لم يرضى من هؤلاء غاية شرعية صحيحة، وهي التسبيح والتهليل والتكبير، ما داموا متخذين لها وسيلة لم ينص عليها الشرع ولم يأذن بها. فانحصر موطن الداء على هذا في إغفال ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، مع أن الذي شرع الغاية لم يغفل الوسيلة إليه. فالوسيلة لابد أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كثير من المبتدعة إلا من تاب الله عليه يحيص ببدعته كما حاصت ببيضتها الحمامة، لا تدري أين تبيضها. وأكثرهم يحيص ببدعته حيصة أبي القاسم الطنبوري بمداسه. حكي أنه كان ببغداد شخص يعرف بأبي القاسم الطنبوري وله مداس له مدة سنتين، المداس كسحاب ما يلبس في الرجل، كان له مداس له مدة سنتين، كلما انقطع منه موضع جعل عليه رقعة إلى أن صار في غاية الثقل. بعد أن كان مداسا به رقع صار رقعا كانت مداسا، وصار يضرب به في الثقل المثل، فيقال أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري، أو هو أثقل من مداس أبي القاسم الطنبوري. اتفق أنه دخل سوق الزجاج فقال له سمسار: يا أبا القاسم، قد وصل تاجر من حلب ومعه زجاج مذهب قد كسد، فابتعه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة بمكسب يكون المثل فيه مثلين. فابتاعه، يعني اشتراه، بستين دينارا، الدينار من الذهب وهذا قدر كبير من المال، فابتاعه بستين دينار. ثم دخل سوق العطارين فقال سمسار آخر: قد ورد تاجر آخر من نصيبين بماء ورد في غاية الحزن والرخص، ابتعه منه وأنا أبيعه لك بفائدة كبيرة. فابتاعه بستين دينارا أخرى، ثم جعل ماء الورد في الزجاج المذهب ووضعه على رف في صدر البيت. ثم دخل الحمام بفلس فقال له بعض أصدقائه: يا أبا القاسم، أشتهي أن تغير مداسك فإنه في غاية الوحاشة وأنت ذو مال. فقال السمع والطاعة. لما خرج من الحمام ولبس ثيابه وجد إلى جانب مداسه مداسا جديدا، فلبسه ومضى إلى بيته. وكان القاضي دخل الحمام يغتسل ففقد مداسه، فقال: الذي لبس مداسي ما ترك عوضه شيئا؟ فوجدوا مداس أبي القاسم الطنبوري فإنه معروف مشهور، فكبسوا بيته فوجدوا مداس القاضي عنده، فأخذ منه وضرب أبو القاسم الطنبوري وحبس وغرم جملة مال حتى خرج من الحبس. فأخذ المداس وألقاه في الدجلة فغاص في الماء، فرمى بعض الصيادين شبكته فطلع فيها المداس، فقال: هذا مداس أبي القاسم، والظاهر أنه سقط منه. فحمله إلى بيته فلم يجد، فرماه من الطاق إلى بيته فسقط على الرف الذي عليه الزجاج، فتبدد ماء الورد وانكسر الزجاج. فلما رأى أبو القاسم ذلك لطم على وجهه وصاح: وأفقراه، أفقرني هذا المداس. ثم قام يحفر له في الليل حفرة ليدفنه، فسمع الجيران حس الحفر فظنوا أنه نقب، أن اللصوص يريدون نقب جدارهم، فشكوه إلى الوالي، فأرسل إليه من اعتقل وقال له: تنقب على الناس حائطهم، اسجنوه. ففعل، فلم يخرج من السجن إلى أن غرم جملة مال، فأخذ المداس ورماه في مستراح الخان وموضع الصرف فيه، فسد قصبة المستراح وفهض، فكشف الصناع ذلك حتى وقفوا على موضع السدة فوجدوا مداس أبي القاسم الطنبوري، فحملوه إلى الوالي وحكوا له ما وقع، فقال: غرموه المصروف جملة. فقال: ما بقيت أفارق هذا المداس، وغسله وجعله على السطح حتى يجف، وكان في مستراح الخان وفيه الفضلات، فلما غسله وجعله على السطح حتى يجف رآه كلب ظنه رمة، فحمله وعبر به إلى سطح آخر فسقط على امرأة حامل فارتجفت وأسقطت ولدا ذكرا، فنظروا ما السبب، فإذا مداس أبي القاسم الطنبوري. ف فرفع إلى الحاكم فقال يجب عليه غرة، أي دية المولود، فابتاع لهم غلام وخرج وقد افتقر لم يبق معه شيء، فأخذ المداس وجاء به إلى القاضي وحكى له جميع ما اتفق له فيه، وقال أشتهي أن يكتب مولانا القاضي بيني وبين هذا المداس مبارأة بأنه ليس مني ولست منه وأنا بريء منه، ومهما فعله هذا المداس يؤاخذ هو به ويلزمه فقد أفقرني. فضحك القاضي ووصله بشيء ومضى. كثير من أهل البدعة إلا من تاب الله عليه يحيصون ببدعهم حيصة أبي القاسم الطنبوري بمداسه، فالحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا جميعا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يأخذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، وأن يحفظنا جميعا كما حفظ الروح في البدن إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.